السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والعافية والكرامة، تقبل أعمالكم جميعا، غفر الله لنا ولكم.
Recording in progress.
مساكم الله بالخير والعافية، أمور الجميع إن شاء الله بخير والسلامة وعافية. نبدأ أخواني أخواتي المؤمنات، أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. كنا خطونا مجموعة خطوات فيما مضى للبلوغ إلى أرضية واضحة لبناء منظومة عقائدية واضحة جلية محكمة، تبرر الذمة وتبرر القلب إن شاء الله. لم نبدأ بعد في استعراض العقائد التي سوف نبنيها، ولكن قلنا عن أهمية بناء العقيدة في سعادة الإنسان وحياته، وأهمية أن تكون هذه العقيدة مبنية على صدق وإيمان ودقة. ثم تحدثنا بشكل خطوط عريضة عامة جدا في الحركة المعرفية بشكل عام والعقائدية بشكل خاص في عوالم الغرب، ثم انتقلنا إلى عوالم الشرق. نريد أن نستخلص مجموعة نقاط في الحقيقة للتمييز بين عالم الشرق وعالم الغرب، ولسنا في مقام الذم أو القدح أو المدح بمقدار ما هو التوصيف المحايد. من أوضح الأمور هو أنه في العالم الشرقي هناك دعوة النبوات والاتصال بالسماء كثيرة، سواء الصادقة منها والكاذبة، السماوية والأرضية، كلها تدعي الغيب وتدعي الاتصال بالسماء وتدعي أن هناك علقة ما وراء عالم المادة. بينما في عالم الغرب نادرا ما نجد هذه اللمسات الغيبية وادعاء النبوة. نعم في تاريخهم المديد يوجد هناك لمحات وبعض نعم الإيحاءات بهذا المعنى، ولكن كدراسة سريعة للمجرى العام في عالم الغرب لا يتوازن معه ما يجرى في عالم الشرق. النقطة الثانية هو أنه في كل العوالم هناك تغيرات وتبدلات وأحوال للإنسان في انتقاله من أفكار وآراء وتصورات في هذا الطرف أو ذاك الطرف، ولكن في العالم الشرقي هناك نسبة كبيرة من التحفظ والهدوء في التنقل، بمعنى أنه الانعطافات تكون أكثر هدوءا، أكثر قلة، تكون الانعطافات في التفاصيل، لا في أصل المباني، لا في أصل العقائد، لا في أصل الأخلاق. بينما كما لاحظنا في العالم الغربي كانت التنقلات عنيفة وحادة، مما أورثهم حالة من التفاوت الحاد بين جيل وجيل، بين مرحلة ومرحلة، بين حالة وحالة. ورأينا كيف كانت هناك حالات ثورية وانفجارات، بمعنى أنه كنموذج مثلا الفترة التي هيمنت فيها الكنيسة والمدرسة والعقائد المدرسية، التي مدرسة الكنيسة وأفكار الكنيسة الدينية والمزاج الديني الذي هيمن على العالم الغربي، وسيطر على ذلك العالم ردحا طويلا من الزمان، أعقبه حالة معاندة ومعارضة تماما، ليس فقط تغير، ليس فقط تبديل، ليس فقط تحسين، وإنما حركة انقلابية أزالت العقائد والأفكار والرؤى السائدة كلها وبشكل عنيف وبشكل حاد. بينما الانعطافات في العالم الشرقي بغض النظر عن في أي بيئة في أي منطقة في الهند أو الصين أو مثلا الفارس أو العرب وهو أقلها تأثرا بالحركة العقائدية، في كل هذه العوالم كانت هناك تغيرات وتبدلات. نعم لعله في الانتفاقة الإسلامية والدفع الإسلامي، لأنه كان انطلق من الجهل المطلق والجهل المتحكم إلى الإنارة والإضاءة، هنا يمكن أن تكون مورد من موارد الانعطاف الحادة والتغير الحاد في تلك البيئة التي غيرت بطبيعة الحال ماهية الناس وإنسانية الإنسان في تلك المرحلة. وإلا في غالب المسار العام في الحركة الشرقية تأخذ طابع الهدوء والتغير والانعطافات البسيطة. سوف نستثمر هذه التمايزات بين عالم الشرق وعالم الغرب فيما سوف نبنيه بعد قليل في حركتنا المعرفية للنظر في العالم الأول الذي سوف نتكلم عنه، وهو عالم المعرفة، أو بتعبير سابق أن ذكرنا لكم عالم الشهود، قبل أن نتحدث عن عالم الوجود. يعني قبل أن ننظر إلى الواقع الخارجي، ماذا نعتقد؟ هل نعتقد أن هناك واقع خارجي؟ كيفية هذا الواقع الخارجي؟ هل يوجد شيء في الخارج؟ هل تعتقدون تؤمنون بأن هناك أشياء خارج عن أنفسنا، أو أن ما في الخارج إنما هو أوهام؟ ثم على فرض أن هناك خارج، هل هذا الخارج هو هذا العالم المادي المحسوس، أو يوجد أشياء وراء هذا العالم المحسوس؟ ثم أنه هذا ما وراء ما علاقته بهذا العالم؟ هل هو في عرضه؟ هل هو فوقه؟ هل هو مدبر له؟ ثم ندخل في تفاصيل الأمور العقائدية من الإيمان بالله والغيب وحكمة الله وتدبيره، وكيفية علاقة الواجب بالممكن، وكيفية التأثير والتأثر، من الذي يفعل، من الذي ينفعل، ما هو دور الإنسان في هذا المخمصة. هذه التفاصيل كلها يجب أن ندرسها بعد أن نبلور القدرة الإدراكية، نبلور كيف ننظر. هذه النقطة في غاية الأهمية أود أن أفصل فيها هذا النوع. أنت عندما تريد أن تعرف كم عندك من النقود، وكانت مثلا أموال كثيرة، وعندك آلة حاسبة، عندك جهاز يحسب هذه النقود، أنت أولا يجب أن تحكم آلية هذه الآلة. يعني أن تأتي لهذه، لو جاء لك بآلة جديدة لم تبرمج بعده، لم تهيئ لأن تحسب النقود، أولا تضبط آلية هذه الآلة، تعالجها بشكل صحيح، تبرمجها بشكل صحيح، ثم تضع فيها هذه الكميات من الأوراق النقدية لكي تعطيك نتيجة صحيحة. أنت لا تستطيع أن تخرج بنتيجة صحيحة وآلتك الحسابية فيها خلل، لأن الخلل من الآلة الحسابية سوف ينعكس على معرفتك بعدد النقود التي عندك. أو مثال آخر ولعله كثيرا ما يطرح، وهو أنه عندما تريد أن تعرف طبيعة الواقع الخارجي وحقيقة ألوانه وحقيقة حجمه، وكان عندك مشكلة في النظر وتضع مثلا عدسات تستعين بها للنظر إلى الخارج، يجب أن تتأكد من أن هذه العدسات نظيفة، وأنها ليست ذات ألوان تنعكس طابع هذه الألوان على الخارج. وإلا لو وضعت أمام عينيك عدسات ذات لون أحمر أو أزرق، فإنك سوف ترى كل شيء بلون هذه العدسات. والخلل ليس في الخارج، الخلل في آلة النظر، طريقة النظر. من هنا سوف نقف وقفة نوعا ما مفصلة في تنظيم عملية الشهود، التي هي سوف تكون سبيلنا إلى النظر إلى عالم الوجود. لكي نعرف أن هذا الموجود دائري أو مستطيل أو جامد أو سائل أو غازي أو هش أو كثير، موجود أو ليس بموجود، يجب أن نمنهج قدرتنا الإدراكية ونمنهج آلتنا المعرفية التي من خلالها سوف نتلمس الأشياء الخارجية. وطبعا البحث في نظرية المعرفة وعالم الشهود ليس قديما بعنوانه، يعني هذا العنوان لم يكن مطروحا في الأزمان السالفة، كانوا يدخلون مباشرة في الخلاف والنقاش حول ما هو موجود، هل يوجد شيء أو لا يوجد شيء، هناك مراحل فيها شك وسفسطة، هناك مراحل فيها نسبية، هناك مراحل فيها يقين واطمئنان. ولكن في لعله في القرن السادس عشر الميلادي حاول بعض الغربيين بالخصوص أن يبلوروا هذه المسألة ويناقشوا هذه القضية كقضية مستقلة وبعنوانها، قبل النظر عن ما هو موجود في الخارج، قبل النظر أنه كيف نعرف ماذا يوجد في الخارج. طبعا هناك بحوث طويلة من القرن السادس عشر إلى اليوم، أولا عبرت فيه الإنسانية بحوث كثيرة ومناهج كثيرة قد يكون دخول فيها يحتاج إلى تخصص وإلى بحوث فلسفية. نحن نريد أن نستعرض الأمور استعراض مجمل وخطوط عريضة لكي نصل إلى ما نسبو إليه من الحديث عن مسائل العقائد. وكما تلاحظون نحن في الدرس الرابع والخامس وبعده لم نقرب الكلام عن مسائل العقائد. للشهيد الصدر رضوان تعالى عليه كتابان فيهما محاولة لصياغة نظرية المعرفة، للسيد الطبطبائي السيد العلامة الطبطبائي صاحب الميزان له كتاب من مجلدات ثلاثة أيضا في محاولة بلورة واضحة، يعني تدخل العالم الإسلامي بعد أن كان هذه القضية من اهتمامات العالم الغربي، أصبح العالم الإسلامي وفي عصرنا القريب أيضا للشيخ المصباح رحمة الله عليه بلورات لطيفة في هذا العالم. الشهيد المطهري له ترجمات وشروح لكتب أستاذ العلامة الطبطبائي، كلها تحاول أن تقدم للإنسان صورة واضحة عن المنظومة المعرفية وآلة الإدراك وعالم الشهود قبل الحديث عن العالم الخارج. نحن نستعين ببعض هذه الكتابات وبعض هذه الأقوال. بدو أن نقول أولا، هل نحن نعرف ماذا يعني المعرفة أو لا؟ لاحظوا أنه كما أشرنا أنه في طوال تاريخ الإنسان المديد ما كان يتأمل في أنه ماذا أعرف وكيف أعرف، وإنما يتعامل ما الذي أعرفه في الخارج، ينظر مباشرة إلى ما هو في الخارج. أما أنه أنت تعرف وماذا تعرف وكيف تعرف، هذه المسألة عادة يتعامل مع الإنسان مثل الآن كما نحن الآن مستمعون، عندما أقول لهم أنت كيف تعرف الأشياء تقول أنظر إلى الأشياء فأعرفها، المسألة بديهية وسريعة وواضحة جدا بحيث فتح هذا الملف أشبه ما يكون ب توضيح الواضحات. ومن هنا في هذه الصعوبة، وهو أنه هذه الواضحات أصبحت فيها شيء، هي أصلاً هي أساس السفسطة، أساس التشكيك، أساس الخلل الذي وقع فيه إلى الآن العالم المعرفي الغربي بنسبة كبيرة، وكذلك امتد إلى العالم الشرقي أيضاً، لأنهم حصروا المعرفة بالعالم الحسي ورفضوا المعرفة العقلية ورفضوا المعرفة الوجدانية، بل أوقعتهم هذه في إرباكات في هويتهم وبنيتهم الإنسانية. ولكن مع ذلك سوف نضطر أن نتقحم هذه المسألة التي لا تخلو من مداقة فلسفية نسبيا، وهو أنه كيف نعرف الأشياء؟ هل أن معرفتي للأشياء الخارجية المحسوسة أو حتى معرفتي للقواعد العقلية المجردة، هل هي هبة إلهية أو هي بالحس أو هي أفكار صرفة ليس لها واقع؟ لاحظوا أولا طبعا هناك أقوال في حقيقة المعرفة لعله تعرض لها حسب اصطلاحاتها لا تخلو من صعوبة نتجاوزها، نتجاوز حقيقة المعرفة. وأنه الآن فقط أسرد لكم نعم أسرد لكم بعض الاصطلاحات في تعبيراتهم. نعم هناك سؤال يقول مثل ماذا القواعد العقلية المجردة؟ التناقض، أن الكل أكبر من الجزء، أن هذه من أين؟ هذه قطعا ليست أمور حسية، وهذه أمور عقلية مجردة، يعني ليس للحس فيها مدخلية، أمور العقل هو يجزم بها. من أين؟ كيف جزم العقل بمثل هذه القضايا؟ هذا ما سوف نوضحه عندما نقسم العلم إلى تصور وتصديق. ولكن قبل ذلك أتمم حديثي عندما أقول عندما يقولون هم أن ما هو حقيقة إحاطة النفس ومعرفة النفس بالأشياء الخارجية، مثلا معرفتي بهذه الشجرة الخارجية، بهذه التفاحة التي في الخارج، هل هي مجرد انعكاس الضوء منها إلى عيني؟ هكذا يتصور الحسيين. طبعا يتصور الحسيون هكذا أنه المسألة لا تعدو أن تكون عملية فيزيائية محضة، ليس وراءها شيء، ولكننا نجزم أن هناك أحداث فيزيائية كالأضواء التي تنعكس دون الحمراء فوق البنفسجية حسب اصطلاحاتهم، ولا تؤثر على إدراكي، بل تقع أحداث معينة. عفوا أثير لك عندكم بعض التساؤل في طبيعة الإدراك البشري، أنه مسألة النسيان، كيف يحصل النسيان وكيف يحصل التذكر؟ هل هي أمور حسية أو هي أمور ما وراء الحس؟ طبعا اليوم مع انكشاف المعارف الطبيعية وقوانين الفيزياء وكثير من القوانين الفيسيولوجية البدنية للإنسان، أصبح هناك، وهذه قضية في غاية الشيوع والأهمية والخطورة، أصبح هناك ميل كبير عند كثير من الناس أن يتصور أن حقيقة المعرفة هي عبارة عن تفاعلات مادية صرفة. يعني العقل البشري مثل هكذا، الألوان، الأطعمة، تكون هناك تفاعلات كيميائية يحيط بها الإنسان من خلال آلاته الحسية، النظر والسمع واللمس والذوق والشم، فتنتقل إلى الدماغ، والدماغ يترجمها إلى الأعصاب الحسية وينقلها إلى العقل، والعقل يحكم. بل أكثر، ذهبوا خطوات أكثر، قالوا اليوم نحن نستطيع أن نعرف ما هي الأجزاء التي تتحكم في الألوان، ما هي الأجزاء التي تتحكم في الأصوات، يعني أشبه ما يكون بهذا جهاز المرئي، جهاز التلفزيون، جهاز الشاشة الإلكترونية. نحن نستطيع أن نأتي إلى خلف هذه الشاشة ونهيمن على هذه الأجزاء المادية، فنغير البرمجة فتتغير عندنا المعطيات العقلية. فإذا الإدراك العقلي والمعرفة لا تعدو أن تكون أمور حسية ولا تتجاوز هذه التفاعلات المادية، وهذه التفاعلات المادية متقومة ببدن الإنسان وآليات الإنسان، فلعله بعض العيون لا ترى الألوان، هناك خلل، كما لعله استمعتم بعمل الألوان، هناك خلل في الأعصاب، في الشبكية، في بعض فيقع الإنسان في خلل في فهم الألوان أو معرفة الألوان، ولعله اليوم يستطيعون أن يصلوا إلى الأعصاب الذوقية والحسية والسمعية ويوسعون ويضيقون. يمكن أن يقال هكذا تصور مثار ومطروح في أن المعارف لا تعدو أن تكون مجرد أمور مادية. هنا لا بأس تخطر في بالي هذه الطريفة، بعض المذاهب الحسية في المعرفة قالوا يعني المعرفة لا تعدى أن تكون حالة حسية مادية صرفة لا علاقة لها بما وراء المادة، وأنه كما يتعامل الكمبيوتر وكما ندرك طبيعة الطيار، طيارة بدون طيار اليوم، هل وراء هذه الآلات والأجهزة شيء؟ نعم الطيارة تطير وتصور وتستهدف وتقوم بعمليات معقدة جدا قد لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها، وترجع ثم بعد ذلك بعد أن نرفع منها الطاقة، والمادة التي تمدها بالطاقة تصبح مجرد قطعة حديدية لا يوجد شيء خلفها. هل الإنسان من هذا القبيل؟ من أين وقود الإنسان؟ هو من الأكل والشرب. هذا الأكل والشرب يتحول إلى طاقة، هذه الطاقة تتحول إلى هذه فاعلية، وهذه الفاعلية تحرك هذه الأجهزة. هل لهذه الطاقة التي هي المادة الأصلية في انبعاث القدرة التفكيرية عند الإنسان، بناء على أن هذه القدرة التفكيرية هي جهة مادية صرفة، هل هذه الطاقة لها مدخلية؟ فإذا أعطينا الإنسان بنزين أو ديزل، أو فإذا أعطيناه طعام معين سوف، نعم بعض المذاهب قالت نعم يتأثر الإنسان بطبيعة الطعام، كما يتأثر الإنسان اليوم، لاحظوا هكذا يقولون، كما يتأثر الإنسان ببعض الحبوب. تجد إنسان يعيش حالة كآبة وحالة تصورات سوداوية، وعنده حالة من الخوف والوجل، ودائما تأتيه أفكار سيئة. نعطيه بعض الأطعمة، حبوب معينة، أو مثلا نزرق له مادة في بدنه، فنغير له نظامه الفكري، ونغير حتى نظامه الروحي والنفسي، فيصبح عنده في حالة من الانشراح، حالة من الاستئناس، ويبدأ يفكر بطريقة تختلف. فإذا حركة الإنسان لا تعد أن تكون حركة مادية. لحظة استرسلت أنا في هذا لأنه في غاية الخطورة، ولا عندنا مطالب كثيرة نحتاج أن نستحضرها بين أيدينا. أقول أنه شهد الصدر رضوان تعالى عليه في معالجة هذا هكذا التفكير، يقول لهم كيف نعرف أن هذه الفكرة التي طرحتموها ليست وليدة طبيعة الطعام الذي أكلتموه اليوم صباحا، أو مثلا خلال هذه المدة؟ إذا كنتم تعتقدون أن الأفكار التي يصل إليها الإنسان هي عبارة عن تفاعلات مادية، وأنه هذه المادة التي تدخل في بدن الإنسان التي سوف تتحول إلى طاقة من خلال تحليل بدنه لهذه الأطعمة وتحويلها إلى دم وطاقة، وهذه المنطقية الطبية، وأنه سوف تتحول بالنتيجة إلى، سوف تذهب إلى دماغه وإلى دمه وإلى آلات عصبية، وهي التي سوف تفعل هذه الآلات ومن خلال برن. إذن كل كيان الإنسان ليس إلا مادة في مادة، وأنه يتغير بتغير هذه الأفكار، فتسقط المنظومة المعرفية أصلا، لا نثق بشيء من المعرفة. حتى هذه المعرفة التي تقولون عنها ليست إلا برمجة عقلية، فلو اختل الطعام أو اختل المنهج العقلي، ولذلك هم أيضا حتى هم يقولون هذا المعنى، أنه في بعض الحوادث الإنسان يصاب بالنسيان، بل يستطيعون أن يصلوا إلى الخلايا الدماغية التي تحتفظ له، عفوا بس أقرأ هذا السؤال، لا يشعر بالمطمئنان لوجود الله لأنه لا يراه، حتى النبي إبراهيم عليه السلام قال وقال إبراهيم كيف تحيي الموتى. قال نعم، الآن سوف نصل إلى هذه البحوث، لا نسبق الأمور، نريد أن نصل إلى حالة يقين واطمئنان، ولكن أولا لنعرف كيف نعرف وكيف لا نعرف. وهناك من يشكك في أصل المعرفة، فإذا انهارت منظومة المعرفة سنعيش حالة من الشك والإرباك، ليس فقط في وجود الله بل في أصل وجود الأشياء، بل حتى في المنظومة الأخلاقية سوف تنهار. أقول أنه لكي نعالج كل هذا الكلام يجب أن نرجع إلى أن نوعا ما نأخذ بعض الخطوات المدرسية، يعني في المدارس الحوزوية في المعاهد العلمية يقولون الإنسان عنده تصورات وعنده تطبيقات. خلينا نفكك بين هذين المصطلحين. هناك تصورات، كيف تحصل عند الإنسان هذه التصورات؟ قد يبدو بدوا أن التصورات هي عبارة عن مشاهدة الأشياء وملامستها، يعني لا يعدو أن تكون حالة حسية، ولكن هناك مساحات محل تساؤل أنه كيف حصلت هذه التصورات. مثلا نحن عندما نشاهد غزالا، عندما نشاهد حصانا، عندما نشاهد تفاحة، عندما نشاهد وردة، يحصل في أذهاننا تصور لهذا الموجود الخارجي. عندما نشاهد زيد من الناس نتصوره، وهذا واضح جلي حسي لا بأس. من أين لنا ومتى وكيف تصورنا الحصان؟ ليس مفرد الحصان، مفهوم الحصان. نحن نقول حصان الآن وأنا أخاطبكم وذكرت لكم حصانا، غزالا، تفاحة، وردة، لا يوجد أمامنا هذه الأشياء، ومع ذلك حصلت في أذهاننا صور للحصان، ليس حصان أحمر ولا أسود ولا تفاحة خضراء ولا حمراء ولا وردة بنفسجية ولا، وإنما حصل في أذهاننا صورة للوردة، صورة للوردة التي لا حمراء ولا بنفسجية ولا صفراء ولا بيضاء، مع أنه لا يوجد في الخارج وردة إلا بأحد الألوان. فكيف حصل في أذهاننا صورة للغزال، لمفهوم الغزال، لكلي الغزال كما يعبرون؟ من أين؟ متى شاهدناه؟ كيف حصلت هذه الصورة الكلية التي نجزم أنه ليس لها ما بأزاء مباشر؟ نعم، رأينا حصانا في يوم ما، رأينا غزالا في يوم ما، ولكننا لم نتكلم عن الغزال الذي رأيناه في ذلك اليوم، ولا نتكلم عن ذلك الحصان الذي رأيناه في ذلك اليوم، نتكلم عن كلية الغزال، عن كلية. شاهدنا تفاحة وأكلنا تفاحة وشممنا رائحة التفاحة، ولكن الآن عندما قلت تفاحة وخطر في أذهانكم تفاحة، أسألكم بحقكم، ماذا كانت حجم هذه التفاحة؟ صغيرة كانت أو كبيرة؟ تصورتم تفاحة لا صغيرة ولا كبيرة، من أين أتت هذه التصورات؟ طبعا هناك مدارس ومنذ قدم التاريخ حاولت أن تعالج هذه المسألة، كيف للعقل البشري أن يتصور مفاهيم وكليات، ليس مفاهيم، صور كلية ليست من الخارج. طبعا هناك مذهب يرى أنه نحن لا نتصور إلا الأشياء المحسوسة، ولكن سوف يقع في ورطة أنه كيف نتصور هذه الأشياء الكلية. هناك ثلاثة مذاهب، أو لعله يمكن أن تقال أربع، حاولت أن تعالج هذه المسألة، وهو كيف يتصور الإنسان، ولكن لضيق الوقت سوف أقتصر على سرد أسمائها، وبالإجمال أريد أن أعطيكم بعض الانطباع عن بعض التصورات. مثلا أفلاطون، أستاذ سقراط، تلميذ سقراط، أستاذ أرسطو، قال بالمثل الأفلاطونية كما يسمى في التاريخ. ماذا يعني مثل الأفلاطونية؟ هكذا يتصور أفلاطون. لاحظوا كيف حاول أن يعالج هذه المسألة. قال أصلا النفس الإنسانية قبل أن توجد في هذا العالم كانت موجودة في عوالم مجردة. الآن أعطوا أذهانكم مساحة من الخيال لكي نستوعب، نحاول أن نتصور فكرة أفلاطون. في تلك العوالم الوسيعة قبل أن توجد الروح في هذا البدن وتتقيد، تصبح حبيسة هذا البدن، لا تدرك إلا من خلال العينين والأنفين والأنف والفم والحواس، لا، كانت في عوالم تعيش مع الحقائق التكوينية المجردة. في تلك العوالم أحاطت وعلمت بهذه الموجودات التي في تلك العوالم التي أيضا كانت مجردة. هكذا يفترض أن الحصان في يوم ما كان له حقيقة مجردة في تلك العوالم، والنفس كانت حقيقة مجردة في تلك العوالم. في ذلك العالم ذهبت النفس وأحاطت علما بالحقيقة المثالية للحصان، والحقيقة المثالية للوردة، والحقيقة المثالية. طبعا هكذا محاولة لم تقبل، ولكن هكذا تصور موجود. هناك من قال، وهم بعض فلاسفة الغرب، سموه بالعقليين، لكن ليسوا العقليين الذين يقولون بالعقل، سوف نأتي المذهب العقلي في التصديق نحن نتبناه، لا، على مستوى التصور. ماذا يقصدون بالعقلية؟ يقصدون أن الإنسان منذ أن يولد في عقله يوجد في ذهنه تصورات معينة، تصورات، يعني منذ أن يولد الطفل وهو في ذهنه مجموعة تصورات ثم يبني عليها. ذهب إلى هذا المبنى اثنان من علماء الغرب، كانت وديكارت، سموه عقليين، بمعنى أنهم يعتقدون أن التصورات لها سوابق عقلية. أما ديكارت فقد قال أن هناك خمسة معاني تقريبا أو أربعة، صورة الله وصورة النفس وصورة الحركة وصورة الاشتداد. لا، ماذا يقصد بالضبط قد لا تكون الصورة واضحة، لكنه يفترض أن الإنسان منذ أن يولد في ذهنه مجموعة صور. هذا ديكارت. كانت ما حدد، لماذا حدد 12 نقطة، ولكن أعطى قاعدة كلية. وهي أن في عقل الإنسان على مستوى التصور منذ أن يولد مجموعة تصورات تفتح له، سأطلق عليها هكذا أنه إدراكات تصورية وعلوم إنسانية يولد وفي ذهنه على مستوى التصور. أخواني أبنائي الأعزاء، أولا يجب أن نوضح الفرق بين التصور والتصديق. التصور هو التفات الذهن إلى مفردات، أو بتعبير أدق مجرد صورة من غير ملاحظة النسبة، لأنه قد يتعلق التصور حتى بالقضية. جاء زيد تصورناه الآن قبل أن نصدق بمجيئة أو عدم مجيئة. التصور عادة يتعلق بالمفردات، عادة غالبا تفاحة، وردة، حصان، غزال، فرس، أسد. يحصل في أذهاننا صور لا يوجد فيها تصديق، لا يوجد فيها قضية لكي نصدق بها. أو التصديق هو أنه إذا قلنا جاء زيد نتصورها أولا، ثم عندما نحس بوجود زيد يحصل عندنا تصور تصديق بوجوده. الآن كنا قبل قليل نتكلم عن مرحلة صورة بلا إدعان أو حكم كما تفضل الأخ والأخت التي أرسلت هذا المعنى. وهذه المعالجات قلنا أنه إما بمبنى أفلاطون المثالية أو الحسية أو العقل الحسية لعله أقرب للقبول، أو لا أقل يصدق على مساحة معينة من المعارف التصورية. عندما نتصور غزال بعد أن نراه، عندما نتصور تفاحة، هذه صحيحة. يبقى عندنا أنه كيف حصلت عندنا صورة العلية والمعلولية، نتصور علية ومعلولية، نتصور الحب والبغض والكراهية، نتصور هذه كلها أمور متصورية ليست مرتبطة إلا بمفردات، لا يوجد فيها لا حكم ولا إذعان. كيف تصورنا هذه المعاني مع أنها أشياء ليس ما لها ما بأذى؟ كيف تصورنا هذه المعاني الكلية، كلية الحصان لا أسود ولا أبيض، وإحنا لا يوجد في الخارج إلا حصان ذو لون، بينما لا تصورنا تفاحة من غير أن نلتزم لا لون ولا حجم، ولا نتصور كلية تفاحة مع أنه قاطعا لا يوجد في الخارج إلا تفاحة بمواصفاتها ولا يمكن أن توجد. هناك هذه محاولة أفلاطون المثالية، هناك المحاولة الحسية، هناك المحاولة العقلية حسب اصطلاحهم، بمعنى أنه العقل يولد وهو منطوي على هذه التصورات. هناك مشرب هو السائد عند عام علماء الإسلام ويسمونه الانتزاعية أو التقشير، يعني أن العقل البشري في البداية يتلمس بعض المحسوسات، يبدأ في أخذ مجموعة تصورات من محسوسات، ثم ينتزع من هذه المحسوسات أشياء. كيف؟ يعني مثلا رأيت حصانا أحمر، ثم بعد ذلك رأيت حصانا مثلا أسود، ثم رأيت حصانا قصير، ثم رأيت حصانا كبير. بعد أن أغفل عن هذه الأحسنة التي رأيتها، العقل عنده قابلية أن ينتزع مفهوما كليا من مجموعة هذه الأحسنة، التفت إلى المقدار المشترك بين هذه الأحسنة. بعض الأحيان مقدار مشترك، فأنتزع هذا التصور المشترك اللي قابل للانطباق على الأحمر والأسود والقصير والطويل والكبير والصغير. بعض الأحيان أنتزع مفهومان، مثلا أرى زيد فأنتزع منه من زيد لوحده أحس به، ثم أنتزع منه مفهوم الطول أو مفهوم العرض أو مفهوم الكرم أو مفاهيم كثيرة يمكنني أن طبعا عفوا مفهوم الكرم لشيخ المصباح في عند محاولة أخرى في تصوير كيف تتصور النفس مفهوم الكرم، يقول أن النفس تحيط بمشاعر مثلا مفهوم الخوف مفهوم الحب، كيف أتصور هذه المفاهيم؟ عنده تصور ليس انتزاعي وإنما يمكن أن يسمى وجداني، يعني أنه بالوجدان أنا أحس بهذه المعاني، أحس بهذه الأشياء، وأرى أن الناس يطلقون عليها أسماء معينة، فأسجل عقلي يسجل هذا الإحساس بهذا الاسم. لما أجد شخص يبدو عليه معالم الخوف أتذكر ذلك الشعور الذي وجدته نفسي، فأقول زيد خائفون، وأقصد بالخوف نفس الشعور الذي وجدته في نفسي. ولذلك في الحقيقة أخواني هذا المعنى له آثار مؤثرة جدا، وهي أن الإنسان لا يستطيع أن يعرف من مشاعر الآخرين ومن أحاسيسهم بل من الأشياء الخارجية إلا بمقدار ما أحاطت نفسه بما يشابهها وما يشاكلها من أحاسيس، ولذلك نحن لا نستطيع أن نحيط علما بما يجول في مشاعر أئمتنا عليهم السلام أو المعصومين، حتى معنى العصمة ما هي، كيف حقيقتها، ما الذي يحصل في عمق هذا الإنسان. لا يعرفك إلا الله وأنا، لا يعرفني إلا الله وأنت. لماذا لا نعرفهم؟ لأنه نحن لم نحط سابقا بحقائق مشابهة، نحن نحيط علما بما أدركناه وحسسنا به وأحاطت به أنفسنا. أخواني، قد أكون قربنا من انتهاء الوقت، وهناك نقاط كثيرة كنت أتصور أنه سوف أتحدث عنها في مرحلة التصديق، وهي مرحلة أهم. يعني هذا التصور لنعالجه بموضوع الانتزاع ونعم التقشير أو بأي نحو آخر، ولكن بالنتيجة عرفنا كيف نتصور الأشياء الخارجية، وأن التصور عملية معقدة في العقل البشري وليست أمر سهل. نعم، كانما هناك تنبيه أنه بقي 22 دقيقة. أنا افترض أن الدرس ساعة لربع، ما أدري بيقولون ساعة ونص، على كل حال أحاول نعم أقول أنه هناك مرحلة أوسع من مرحلة التصور، وهي مرحلة التصديق. كيف تصل النفس البشرية إلى مرحلة التصديق؟ لاحظوا أخواني أخواتي أننا كل ما نتحدث عنه نحن نتكلم عن كيف يشاهد الإنسان الأشياء الخارجية. وكان يفترض أن أستعرض لكم كيف حركة البشرية في البحث عن بناء منظومة معرفية، وأنه كيف سقطت في وحل الصفصطة، حتى أن هذا العالم المشهور في اليونانيين جيرجاريوس كان يقول أنه لا يوجد شيء في الخارج، ولو وجد شيء في الخارج لما أحطنا به علما، ولو وجد شيء في الخارج وأحطت به علما فأنني لن أستطيع أن أبرهن وأثبته للآخرين. ثم بعد أن جاء أرسطو، أفلاطون وسقراط وأرسطو، وأخرجوا البشرية من وحل الصفصطة إلى أن أعطوا للعقل البشري مقامة من التربع على عرش العلم والمعرفة والإنسانية، بعد أن ذاق الأمرين من الصفصطة ونعم سار ردحا طويلا من الزمن والإنسان يشعر بلذة اليقين والمعرفة، كما ذكرنا سابقا أنه انتكس مرة أخرى في حالة من الصفصطة خصوصا. وهنا لعله خرجتنا من سلسلة حديثي عن التصور والتصديق لأرجع بعد قليل إلى موضوع التصديق. أقول أن البشرية سارت في هذا المسار غالبا في مراحل التصديق، ليس في مرحلة التصور، بمعنى أن الإنسان ما كان عنده إرباط في أنه يتصور إلا في حدود معينة، ولكن غالبا كان الإرباط في البعد التصديقي. نعم، في مراحل كان يشك، مثل الصفصطة المطلقة كان يشك أنه أصلا أنا أتصور شيء أو لا أتصور، أو أنا مجرد توهم. ولكن لو تجاوز مسألة التوهم إلى مرحلة التصديق، هنا أصبح خصوصا في ما بعد القرن الخامس عشر الميلادي، بعد انتهاء مرحلة عصور الظلمات وعصور الاستبداد وعصور الهيمنة للكنيسة، وخصوصا مع انفتاح والكشوفات الطبيعية والفلكية، بعد أن هوت المعارف المسيحية والدينية والكنسية فيما يرتبط بالأجرام السماوية، وأنه كل هذا المنظومة الذهنية التي صادت 1000 سنة وأعطيت طابع من القدسية، انهارت هذه المنظومة وصاحبتها في نفس الوقت كشوفات طبيعية من معرفة الإنارة والطب وما شكل ذلك من الكشوفات الطبيعية. أصبحت هناك نعم انهيار للمنظومة المعرفية العقلية بالمعنى ليس المعنى التصوري، بل المعرفة العقلية التي سوف نتكلم عنها في عالم التصور، في عالم التصديق لا في عالم التصور. انهارت هذه المنظومة المعرفية وصادت المعرفة الحسية. ماذا نقصد بالمعرفة الحسية في هذا الباب؟ الآن ما سوف نتحدث عنه، ولعله الجهد الجهيد الذي بذله الشهيد صدر رضوان الله تعالى عليه في الحديث في مسألة المنظومة، نظم المعرفة في فلسفتنا، هو في بناء المنظومة المعرفية التصديقية مقابل ما هو صائد من المعرفة التصديقية التجريبية التي صادت في ألوان من المذاهب. ماذا أقصد يعني بألوان من المذاهب؟ الآن جاء مجموعة من الفلاسفة والمفكرين الغربيين، أذكر منهم بحسب تسلسلهم التاريخي لعله كانت لا ديفيد هيوم وبركلي وعفوا دقيقة أخواني نعم جون لوك من الإنجليزي، بركلي، ديفيد هيوم، الذين شكلوا منظومة معرفية حسية. وطبعا لا تزال لهذه المذاهب الحسية نعم مساحة كما ذكرنا في أكثر من مرة، من أنه سادت هذه المباني المعرفية إلى الآن هي تقريبا متحكمة في المعاهد المعرفية، بل حتى في الشارع البشري، في أن الإنسان معارفه مقتصرة على ما يحس به، على ما يباشره بالحس. وهذه سادت في تاريخ أيضا في غاية الاضطراب، وهو أيام الشيوعية والاشتراكية في الاتحاد السوفيتي. الحمد لله أنتم لم تبتلوا بهذه المرحلة، وإلا سادت هذه الأفكار وهذه التصورات حتى في عالمنا الإسلامي. ولعله سمعتم ما أتى به بعض الفقهاء سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه ورحمة الله عليه وقدس الله سره، سيد الحكيم سيد محسن الحكيم المرجع، عندما قال أن الإشتراكية كفر وإلحاد. لماذا كفر وإلحاد؟ لأنهم قالوا لا نعرف شيء إلا ما نحس به، بل أن الإنسان في حركته الفكرية، وهؤلاء الذين قال لهم الشيخ الصدر أن كل ما تقولون هو ناتج من طبيعة طعامكم الذي أكلتموه اليوم، لأنهم يقولون الإنسان لا يعدو أن يكون موجودا ماديا مبرمجا على نحو معين من التصرف، وأن هذه المواد الغذائية التي تتصرف في جسمه هي التي تحدد له نتائج معارفه وتصوراته من خلال الأحاسيس ومن خلال الحس. ديفيد هيوم وبركلي ذهبوا إلى بعيد في هذا المسار وقرروا هذا المطلب، وأنس به العالم الغربي في عرضه العريض، بل حتى العقليين من المفكرين الغربيين مثل كانت وديكارت تأثروا بهؤلاء، بل أن كانت كان يقول أن بعضهم هو فتح لي آفاق جديدة من المعرفة، وأنه هو وضح لي أشياء من الإدراك، مع أنهم عقلي يسمون من بالعقليين من المفكرين. هذه مقدمة لكي أتحدث لكم عن أهمية موضوع التصديق والتصور، لأن كل كلامنا في الحقيقة عن موضوع التصديق في عالم المعرفة. ماذا يعني تصديق؟ يعني كيف نطمئن إلى أن هذه القضية صادقة؟ الآن لم تعد نتكلم عن المفردات أو عن مرحلة التصور، تفاحة، شجرة، هذه كيف نعالج، كيف حصلت هذه الصور في الأذهان؟ حتى لو قلنا أننا مثليين كمثلية أفلاطون أو قلنا حسيين لن يوقعنا في مخمصة كثيرة. كلامنا أن كيف نصدق بأن هذه القضية صحيحة وأن هذه القضية ليست بصحيحة. عفوا أخواني، أريد أن أطالع ماذا كتب هذا حتى قبل التجاهل الحسي الغربي يتصور الإنسان فهمه للأمور الحسي حتى فهمنا للغيب مثل الله والروح والجنة والنار نفهمها ونصورها بصورة حسية. وتقريبا الآيات القرآنية تدعم التصورات الحسية، تدعم تصور مثلا عندما تصف الآية القرآنية الجنة أو تقول جاء ربك والملائكة، يعني تصف المدرجات وصفا حسيا. نعم كلامكم لا أخلو من مقدار كبير من الصحة في أنه الإنسان نعم الإنسان باعتباره يعيش، ولذا القرآن الكريم ينطوي على محكمات ومتشابهات. لماذا القرآن يتكلم بالمتشابهات عندما يقول يد الله فوق أيديهم؟ لماذا يوقعنا في هذا التشابه؟ القرآن لا يتكلم عن عالم الحس، يتكلم عن عالم واقع، يتكلم عن الواقع بما هو. يد الله فوق أيديهم واقعا، يد الله فوق أيديهم، جاء ربك واقعا جاء ربك. لكن الإنسان باعتبار أنه متمحض في عالمه الحسي، غارق في أموره الحسية، لا يكاد يرفع رأسه عن عالم الحس. حتى الرسول صلى الله عليه وآله يضطر أن يخاطب الناس ويكلمهم على أن الأمور حسية. فمثلا يعني لعله هذا المثال يوضح هذه الفكرة، وهي أنه عندما يتصرف الرسول صلى الله عليه وآله بتصرف لا يخلو من غرابة، مثلا يشيع بعض الشهداء فيبرز مقدار كبير من الأسى والتحزن، فيسقط من على كتفه عباءته ومثلا يحتفي، فيقال له لماذا فعلت هكذا يا رسول الله؟ قال هؤلاء الملائكة محتفين. أقول أنه الرسول صلى الله عليه وآله عندما يخاطب قومه يقول لهم هؤلاء الملائكة، هو يتكلم عن ملائكة، يتكلم عن عالم غيب، لا يتكلم عن حس ولا يحس بهم، ويدعي أن هناك أشياء لها تقرر ولكنها لا تحس، وفي نفس الوقت يضفي عليها أفقا حسيا بأن تكون محتفية، بأن تكون ساقطة الرداء. ماذا يعني أن يسقط رداء الملائكة؟ ماذا يعني أن تكون الملائكة محتفية؟ معنى الملائكة بلا شك، بلا شك ولا ريب أنها ليس عندها حذاء يمكن أن تحتذي به، لا تسير في الأرض، وإذا سارت في الأرض لا تحتاج إلى أحذية ولا تحتاج إلى قطع من القماش تضعه على أبدانها لكي تشكل رداء وإزارا وعباءة وما شكل ذلك، وإنما الملائكة موجودات نورانية. أقول أنه القرآن الكريم والرسول والنصوص الدينية تتكلم بلغة الواقع، لا تتكلم بلغة الحس. نعم الإنسان ينزل هذه الأمور على عالمه الذي يعيشه، وإلا لو خاطبنا إنسان روحاني، إنسان يعيش في عالم الأرواح، سوف نأتي إلى هذا المعاني. إذا الإنسان الذي حتى في عالم ما يقال من ألفاظ حسية هو أصلا يأخذها كإشارات لعالم الغيب، فما سوف إن شاء الله تمر علينا بعض النماذج، يعني ما تتكلم الآيات القرآنية عن أشياء أشبه ما تكون بحس. لعله مثلا أنا عادة أذكر هذا المثال عندما يعبر القرآن الكريم أن مثلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، سجد حسب الظاهر أنه وضعوا رؤوسهم على الأرض وأنه أوجدوا هيئة السجود، مع أنه نحن نجزم أن الملائكة لا تسجد هكذا، يعني ليست مستقيمة الهيئة، ثم أنه سجدوا على ماذا؟ على أرض. أصل الملائكة مع أصل الكلام بين الله والملائكة في السماء، هبط آدم عليه السلام إلى الأرض كان بعد ذلك، بعد أن أسجد الله الملائكة لآدم عليه السلام أدخل الجنة، بعد أدخاله الجنة أكل من الشجرة فأهبط إلى الأرض. لو أخذنا الأمور ببعدها الحسي الصرف لكان الأصل أن السجود كان في السماء، كيف سجدوا في السماء؟ إن شاء الله إذا وضعنا واحد منكم في قاذفة وقذفناه إلى أعماق السماء، في تلك الأفقاع المطلقة من السماء غير المحدود، كيف سنتصور هيئة السجود؟ هناك لا قبلة ولا شيء، ولا علو ولا دنو، في حالهم المجردات لا توجد كل هذه الاصطلاحات. أريد أن أقول هذا المعنى، أن نحن نريد أن نبني منظومة معرفية نعالج فيها كل هذه الآفاق وكل هذه الأبعاد، لكي نتعامل مع المباني العقائدية على أساس منظومة معرفية واضحة جلية، لا نخلط بين عوالم الحس وعوالم نعم الإدراكات المجردة الصرفة. أتصور أن هناك مقدمات ضرورية نهيئها للدخول في عالم التصور، قد لا يكون الظرف ملائم الآن للدخول فيها، نأجلها إن شاء الله إلى الجلسة القادمة، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذا كان هناك سؤال كنت استدعيت منكم إذا كان هناك سؤال أن يكتب، لكن ما أشوف أحد فعلا أتصور أن الإدارة هي التي أغلقت الصوت، لعله كانت تحاول أن تفتح الصوت لأحد، ولكن تسكر الصوت من طرفي وشغلتها. يبدو أنه بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
Recording stopped.